ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد الموافق 6 من شهر جمادى الثاني أو جمادى الآخرة، سيكون درس بإذن الله في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع المراد به في عرف الفقهاء رحمة الله عليهم الطاعة، هو في الأصل كل طاعة، هو في الأصل كل طاعة، لكن المراد بها هنا ما كان من الطاعات غير واجب. وهذا جاء إشارة إليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا يعني زيادة على ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى من الحجة الواجبة والعمرة الواجبة على المستطيع، فالله سبحانه وتعالى يجزيه بأعظم مما عمل. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فهذا أيضا في باب النفقة، في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأن النفقة منها ما يكون واجب منها ما يكون تطوعا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيب بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين فيما رواه مسلم من رواية أخيها عنبسة بن أبي سفيان عنها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، تطوعا غير فريضة. فهذا فيه إشارة إلى هذا المعنى كما تقدم. وهم رحمة الله عليهم يذكرون التطوع وأفضل ما يتطوع به، ويذكرون في كتاب الصلاة، لأن الصلاة لها خصائصها على غيرها من سائر الأعمال، والله عز وجل فرضها على نبيه فوق 7 سماوات لما أسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فذكرها تالية للشهادتين وأول الأركان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. فبين أن الصلاة على هذا الوصف، حين سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها، إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا إلى غير ذلك. وقد وقع خلاف في أفضل ما يتطوع به، وذكر هنا رحمه الله قال: باب صلاة التطوع آكدها كسوف. فقال إن آكد التطوع هو الكسوف، يعني الصلاة ثم الصلاة مرتبة على المذهب كما ذكره هنا. وهذه مسألة مترتبة على مسألة فضيلة صلاة، فضيلة التطوع بالصلاة. إنما قال بعض أهل العلم كالمجد ابن تيمية رحمه الله، وكذلك بعده محمد بن عبد القوي رحمه الله صاحب منظومة الآداب في كتاب كما ذكر صاحب الإنصاف عنه رحمه الله في مجمع البحرين، قال إن هذا المراد به فيما كان نفعه غير متعد، أما ما كان نفعه متعديا فإن أفضل الأعمال إما أن يكون الجهاد يعني المتطوع به، وهذا في المتطوع به، أما إذا كان الشيء فرضا فالفرض أفضل من التطوع. ومن أهل العلم من قال العلم، ومنهم من قال الصيام إلى غير ذلك. واختار صاحب مجمع البحرين كما ذكره في الإنصاف، قال إن الأفضل أفضل الأعمال يعني مما جاءت به النصوص في غير ما في غير واجبات أفضله طلب العلم، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم إصلاح ذات البين، ثم صلة الرحم، ثم الكسب على العيان. وقال نص عليه الأصحاب، نص عليه الأصحاب. هذا ذهب إلى جمع من أهل العلم وحكاه عن الجمهور اللي هو أنه أفضل النوافل طلب العلم، وخاصة إذا قيل إنه يجب، لأن هناك أنواع من العلم تجب فيكون أفضل من هذه الجهة، لأنه يكون واجبا، يكون واجبا، وهذا فيما يجب على المكلف، وكذلك حين يدخل فيه ويأنس من نفسه حسن طلب للعلم ويحصل فإنه يتأكد في حقه، بل قد يجب، بل قد يجب ويكون في حقه بعد دخوله فرض كفاية حين دخل فيه. فهذه المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، وقد بسطوا هذه المسألة، والمذهب كما هنا، والشافعي قال إن أفضله الصوم، وأبو حنيفة ومالك قال أفضله العلم، أفضل النوافل، ومنهم من حكاه عن الجمهور، وعن أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك، على رواية أخرى عنه، وأنه نقل عنه هنا أن أفضل ما يتنفل به أو يطلب العلم إذا صلحت فيه النية بأن ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره، والمهم هو صحة النية وصلاح النية. ولو اعترى نيته أمر من جهة أنه يطلبه لمحبته له، وقد يكون طلبه له ليس خالصا، ليس لوجه الله بمعنى أنه طلبه لأجل هذا، لكن لم يطلبه رياء، مثل ما يحب طلب العلم ويحب الشيء ويأنس به، لكن كما قال بعض السلف طلبناه لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فلعل هذا هو المعنى المراد، أنه يكون شغفه به ومحبته له، وقد لا يستحضر نية تخلص طلب العلم، وأن يكون فيه نيات، نية لأن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره، إنما المحذور أن يكون أن يطلبه رياء، لكن مع ذلك يدافع نفسه ويجتهد في صلاح نيته. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع آكدها كسوف. هذا هو المشهور المذهب، قالوا لأن الكسوف جاء الأمر به، والنبي عليه الصلاة والسلام فزع لصلاة الكسوف وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وأمر بالصدقة والعتق ما لم يأتي في غيرها من بعض الصلوات كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، ثم هي مشروعة جماعة، مشروعة جماعة، ثم استسقاء، واستسقاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء وواعد الناس وصلى بهم جماعة اجتمعوا عليها، فكونها اجتمعوا عليها كان فضلها يلي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف ثم تراويح. وهذه المسألة فيها خلاف، لأن المصنف رحمه الله قال ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. من أهل العلم من قال إن صلاة التراويح أفضل، ومنهم من قال صلاة الوتر أفضل، وليس هناك دليل بين في ترتيب هذه الأشياء، لأن يحتاج إلى دليل في هذه المسألة ترتيبها. إنما لكل عمل فضله، ولا شك أن ما جاء الأمر به مثل صلاة العيدين، العيد جاء الأمر بها، حتى قال بعض العلماء وقال قد يقال بوجوبها، قد يقال بوجوبها، فجاء فيها من التأكيد وخروج النساء وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذه مسألة يجتهد المسلم في عدم تفويت هذه الجماعات، لكن هناك بعض الصلوات هذه مما تشرع في كل ليلة، مثل الوتر مع ما يسبقه من الصلوات، ولا شك أن الذي يتكرر كل ليلة يكون له فضله. والتراويح تشرع الجماعة لها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة 3 ليالي وفي الليلة الرابعة حتى عجز المسجد عن أهله، ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، فسنها جماعة ثم تركها لخشية أن تفرع أمة، ثم بعد ذلك صلىها الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. قال ثم وتر، والوتر قالوا إنه آكد، آكد لأن بعض أهل العلم قال بوجوبه، ولأنه جاء الأمر به حتى قيل بوجوبه، وإن كان الصحيح أنه ليس بواجب، إنما هو سنة متأكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، في حديث أبي أيوب عند الخمسة إلا النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام فيما وقال علي رضي الله عنه فيما رواه أحمد الترمذي وحديث صحيح الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، إنما سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تتطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ رضي الله عنه وكان في آخر حياته قال أخبرهم أن افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا من أظهر الأخبار في عدم وجوب الوتر، لأنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على الدابة، ولم يكن يصلي الفرائض على الدابة، فرق بين الفرائض والسنن، فدل على أن الوتر ليس بواجب، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. أما حديث بريدة رضي الله عنه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، هذا أيضا رواه الخمسة إلا النسائي برواية عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن سليمان، وهذه اللفظة لا تثبت، وعبيد الله بن العتكي هذا عبد الله العتكي هذا في متكلم فيه، إنما ثابت حديث أبي أيوب رضي الله عنه الوتر حق، الوتر حق. ولكن لما قال بعض العلم بوجوبه كان آكد للأدلة التي استدل بها من قال بتأكده، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن، فهذا أيضا دليل على تأكده. وربما ومنهم من أخذ منه عدم وجوبه قال يا أهل القرآن، خص أهل القرآن بالأمر هنا، فهو تأكيد في حقهم، لأنه أولى الناس أن يلتزموا وأن يقوموا بهذه الصلاة صلاة الوتر. ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. الفجر هنا احتمل أنه يريد إلى صلاة الفجر وهو المذهب، ومحتمل أنه يريد إلى طلوع الفجر وهو القول الثاني في المذهب. والأول هو قول الجمهور، أن الأول وهو أنه إلى الفجر، إلى صلاة الفجر، قول الجمهور الأئمة الأربعة هم قالوا هذا. والرواية الثانية هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من العلم أنه إلى طلوع الفجر، والمذهب قالوا يمتد إلى صلاة الفجر. وثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، لكن القول الثاني في المذهب وإن كان خلاف قول الجمهور أظهر، وهو أنه إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر. والمذهب استدل بما جاء في حديث عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. وهذا الحديث ظاهر إسناد الصحة، لكن يظهر أن يحمل على الروايات الأخرى، وحتى قال بعضهم إن على تقدير حد مضاف أي إلى طلوع الفجر. وهذا التفسير لأن الأخبار الأخرى الصحيحة الكثيرة دالة على هذا المعنى، ما احتماله. وقد يقال إن لا حاجة إلى تقدير، لأن قوله إلى الفجر، لأنه لا يمكن، لا يصح الفجر إلا بعد طلوعه، فحين يطلع الفجر فهذا هو وقت الفجر، هذا وقت الفجر، فتقديره بهذا الشيء كما تقدم. ولهذا قد يقال إن هذا متفق مع اللفظ الآخر في حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه عند الخمسة إلا النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما فيما بين العشاء وطلوع الفجر. وحديث خارجة تكلم فيه، لكن الصحيح في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر بن عباس: الوتر ركعة من آخر الليل، ركعة من آخر الليل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الترمذي: إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. هذا حديث جوده بعض العلم، لكن الأخبار أخرى دالة على هذا. وكذلك في هديه عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي في الليل ويصلي الوتر قبل طلوع الفجر، ثم إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شق الأيمن كما في حديث عائشة رضي الله عنها. هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. المعنى أن صلاة الليل إلى هذا القدر، أو إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت. ولهذا قالت عائشة: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عند مسلم: من أوله وأوسطه وآخره. وجاء عن عائشة رضي الله عنها روايات كثيرة في هذا، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يختم صلاته بركعة قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، وهي الوتر، وهي الوتر. وهذا هو ثابت من جهة أنه بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع. وجاء في رواية من طريق مالك أنه ربما اضطجع بعد الوتر، يعني وهذا قبل الفجر. وبعضهم تكلم في هذه الرواية وهي عند مسلم، ومنها لمن قال: لا يمتنع أن يكون له حالان، تارة يضطجع بعد الوتر، وهذا في أقل الأحوال، وتارة يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذا في الأكثر من أحواله عليه الصلاة والسلام. والأول في حديث ابن عباس، والصفة الأخرى اضطجاع بعد الركعتين في حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا هو الأظهر في هذا، وأنه كما ذكر المصنف رحمه الله يفعل ما بين العشاء والفجر، وأن الأظهر والله أعلم أنه يفعل إلى ما قبل طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. لكن كثير من الصحابة، صح عن جمع كثير من الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر، هذا جاء عن جمع من الصحابة، ابن علي ومسعود وجماعة رضي الله عنهم. وهذا يعني إما أنه يكون في من بغته الفجر مثلا وهو يصلي وطلع عليه الفجر وهو يصلي، في هذه الحال هل يوتر بعد الفجر أو يكمل وتره إذا كان قد دخل فيه؟ هذه مسألة اجتهادية. فلو أن إنسان كان يصلي الوتر ثم طلع الفجر وهو يوتر، فالأظهر أنه يكمله، أنه يكمله. لكن لو طلع الفجر قبل دخوله في وتره فهذا محتمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره. وهذا الحديث أيضا فيه خلاف، فيه خلاف، لأنه يعني قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا لأن وقت الوتر إلى طلوع الفجر، لا طلوع الفجر، فقد يحمل هذا على هذه الروايات عن بعض الصحابة في من يعني يدخل فيه أيضا من دهمه الليل، من دهمه الليل حتى، أو من دهمه طلوع الفجر وهو يصلي، يدخل من جهة في المعنى. مع أن هذا الحديث فيه كلام من أهل العلم من صح إرساله كالترمذي رحمه الله، فإنه رواه من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن أبيه يعني زيد بن أسلم، ورواه عبد الرحمن بن زيد أخوه مرفوعا يعني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري. وأيضا كذلك توبع بغير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تابعه بعض الثقات كما عند أبي داود، تابعه عند أبي داود عن زيد بن أسلم. لكن عبد الله بن زيد بن أسلم وإن كان يعني ليس مبرزا في الثقة يعني لا بأس به، وهو أقوى أولاد زيد بن أسلم عبد الرحمن وأسامة عبد الله ومعين ضعفهم كلهم، ولما أحمد رحمه الله وثق عبد الله بن زيد فيكون أعرف بحديث أبيه، فرجح من هذه الجهة. ولهذا الترمذي رحمه الله هو رجحه على أخيه عبد الرحمن، وهذا لا إشكال في ترجيحه على أخيه عبد الرحمن في حكم المتروك، في حكم المتروك كما تقدم. ثم أيضا دلت السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام أنه كما في حديث عائشة كان إذا لم يصلي من الليل لنوم أو نحوه صلى من 12 ركعة. فيحتمل أن يحمل هذا الحديث إن ثبت حديث أبي سعيد الخدري على لأن ظاهر أن يصلي الوتر، وظاهر حديث عائشة أنه يصليه شافعا، ولكن حديث أبي سعيد الخدري على أن من أدرك الوتر قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر فكأنه في حكم الوتر، في حكم الوتر فيصليه على هذا القول. وإذا قيل بالقول الثاني إن الفجر يطلع، إن الليل إن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فعلى هذا لا يصلى الوتر بعد ذلك ولا وتر في هذه الحال، لأن الوتر في الليل وقد ذهب الليل، وعلى هذا يصليه من النهار، يصليه من النهار شفعا كما في حديث عائشة صلى من 12 ركعة، لأن الغالب عليه عليه الصلاة والسلام أن يصلي 11 ركعة، فيشفع بركعة فتكون 12 ركعة أو تكون 12 ركعة. وهكذا من يصلي 7 يصليها 8، يصلي 5 يصليها 6، وهكذا، لأنها ما في وتر في النهار. وقد يشهد له حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كل كتب له كأنما قرأه في الليل. وأن هذا وأن محل قضاءه يكون من النهار، يكون من النهار ولا يكون قبل ذلك، فهذا يشمل الورد الذي هو ورده من القرآن أو غيره، يعني وكذلك ورده من صلاة الليل. قال رحمه الله: وأقله ركعة، وأقل ركعة كما تقدم، كما تقدم أن الوتر ركعة من آخر الليل، كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وفي الصحيحين توتر له ما قد صلى، فإذا خشي أحد صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، دل على أن الوتر يكون بركعة، سواء كان سواء كان صلى قبلها أو لم يصلي قبلها، سواء كان الذي قبلها شفع لها، الذي كان قبلها شفعا لها، أو كان صلى عدة تسليمات، فهذه الركعة هذا إذا كانت مفصولة عما قبلها، مفصولة عما، ولها قال: وأقله ركعة، في إشارة إلى أن الركعة لا بأس بها وأنها غير مكروهة، خلافا لمن كرهها وسماها الوتيراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي أيوب: الوتر حق، من شاء يوتر بخمس فليفعل، من شاء يوتر بثلاث فليفعل، من شاء يوتر بواحدة فليفعل، مع الأحاديث الأخرى المتقدمة. وثبت عن معاوية رضي الله عنه وعن ابن عباس حين يعني وافقه وكذا، وعن جمع من الصحابة أنه ركعة واحدة، أن الوتر ركعة واحدة، يعني أنه لا بأس من ركعة واحدة. وهذا صريح في قوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، يشمل من كان يصلي داخلا في الصلاة فخشي الصبح يصلي ركعة، ومن لم يكن دخل في الصلاة مثل استيقظ، وكان من عادة يوتر من آخر الليل، لكن استيقظ والوقت ضيق لا يمكنه إلا أن يصلي الوتر، له أن يصلي ركعة من آخر الليل، صلي ركعة من آخر الليل. قال: وأقله ركعة، أقله ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يفصل الوتر من الشفع كما في حديث ابن عمر عند أحمد، وصح عنه أنه كان يصل عليه الصلاة والسلام، لكن لو فصل فإن أقله ركعة كما تقدم في الأخبار، وأن الركعة يتأتى بها الوتر، والسنة ألا يقتصر على ركعة، وأقل ما يكون أن يشفع وتره بركعتين كما سيأتي في الأحاديث من حديث ابن عباس ومن حديث أبي بن كعب وغيرها من الأخبار، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح والكافرون وقل الله أحد في شفعه ووتره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يعني أدنى الكمال كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. فأقله ركعة، وأكثره 11 يعني ركعة، 11 ركعة وهنا زيادة في الحاشية، يقول في ألف وباء زيادة ركعة، لأنه أنها عشرة كان مناسب ذكر ركعة، يعني إذا حذف المميز جاز الوجهان، لكن حين ذكره صارت الإشارة إلى نسخة أخرى وأنه إحدى عشرة ركعة، لأن عشر هذه تكون على القياس، تؤنث مع المؤنث وتذكر مع المذكر، تذكر مع المذكر. وكذلك إحدى واثنتا، فيصلي إحدى عشرة. وهذا هو المذهب لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غير على إحدى عشرة ركعة. وجاء في صحيح مسلم يصلي من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشهور في المذهب، مع أنه يجوز على قول جماهير العلماء أن يزيد على إحدى عشرة. هذا صح عن عمر رضي الله عنه، ودلت الأخبار عليه الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. هذا صريح في أنه لا حد لصلاة الليل مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يحد هذه الصلاة كما يقال أدخلوا مثنى مثنى ولو كان جمعا كثيرا اثنين اثنين. فكذلك مثنى مثنى، وهذا أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك، ولم يحد له عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بحد، إنما الأفضل والأكمل أن يسلم من كل ركعتين. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها 13 ركعة، وعائشة وقع عنها خلاف في رواياتها، منها عمن ثبت وقال إن ما جاء على زيادة على 11 فإنه 11 ركعة، فإن المراد به إما الركعتين اللتين يفتتح من صلاة الليل أو أنهما ركعة العشاء، وهذا فيه نظر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندها، الحديث بطوله، وفيه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وثبت في صحيح مسلم حديث زيد بن خالد أيضا هذا المعنى، وأن صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين افتتح صلاة ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين حتى عد ست تسليمات وصلاة الوتر صلاة الوتر. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها لما سألها، وهذا غير سؤال سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل في حديث الطويل، وهذا في ذكرت له الوتر على صفة مختلفة، قالت كان يوتر بثلاث وأربع وست وأربع وثمان وأربع وعشر وأربع، وما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجزي أو بأكثر من ثلاثة عشرة ركعة ولا بأنقص من سبع ركعات. وهذا صريح لما قالت ما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الوتر، دل على أن هذه صلاة مستقلة، صلاة وتر لا يدخل فيها ركعة تحية المسجد. وهذه رواية صحيحة صريحة عنها رضي الله عنها في أنه صلى 13 ركعة، إنما قد يكون غالب من أحواله أن يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. مع أنها جاءت على صفات متعددة كما سيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هديه وسنته ومن قوله عليه من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله ما يدل على هذا المعنى. ففي عهد عمر رضي الله عنه صح الأمران خلافا لمن ضعف رواية أن 20 ركعة وصحها 11، مع أنه بالنظر في الروايات أن رواية 20 أصح من رواية 11، لكن حين النظر في الأسانيد فالكل صحيح، الكل صحيح مع أن رواية 20 ركعة جاءت من طرق، فقد رواها عبد الرزاق من رواية محمد بن يوسف الكندي عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم الناس 20 ركعة، فكانوا لا ينصرفون إلا مع فروع الفجر، يعني قريب من الفجر. ورواه أيضا يزيد بن خصيفة كما عند ابن الجعد والبيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد بهذا الحديث، وكذلك رواه عبد الرزاق عن الحارث عبد الرحمن بن أبي ذباب المدني عن السائب بن يزيد عند عبد الرزاق بهذا اللفظ، يعني بهذا القدر، وهم يصلون 20 ركعة وبعد ذلك، وجاء في الرواية الأخرى أنهم يصلون يعني 20 ركعة و23 ويصلون يعني 20 ركعة ثم الشفع ركعتين ثم الوتر. روى مالك من رواية جاء عند مالك رحمه الله من محمد بن رواية محمد بن يوسف نفس الذي روى عن السائب يزيد، وعند ابن أبي شيبة عن السائب يزيد أنه صلى 11، وهذا مما يؤكد أن الروايتين صحيحتان، لأنه روى هذا وروى هذا، روى هذا وروى هذا، فكانوا يصلون 11 ركعة. فأهل العلم ذكروا وجها صريحا صحيحا في هذا أنهم كانوا يصلون في أول الأمر 11 ركعة، 11 ركعة. فلما شق عليهم أمرهم عمر رضي الله عنه صلوا 20 ركعة، فخفف القيامة والقراءة، خف القيامة والقراءة، كانوا يصلوا 11 لكن مع طول القيام والقراءة، فلما شق عليهم جعلها 20 ركعة، يعني التي هي صلاة التراويح، وخفف القيامة والقراءة، يعني أمر من يؤم الناس أن يخفف القيامة والقراءة. ورواية 20 ركعة جاءت أيضا من طرق أخرى، جاءت عند مالك رواية يزيد بن رومان، وجاءت أيضا من رواية عبد العزيز بن رفيع عند ابن أبي شيبة، يعني سند فيها بعض الانقطاع، لكنها شواهد في الباب ما يدل على شهرة هذا الأمر، وما يدل أن الأمر كذلك أنه بعد ذلك في المدينة زادوا في عدد الركعات حتى بلغوا بها إلى قرابة 39 ركعة، 39 ركعة، والمعنى أنهم يصلون 18 تسليمة ويوترون بركعة من باب تخفيف القيام أكثر من التخفيف الأول، وذلك أن الأصل في هذا السعة وعدم التضييق، وأن صلاة الليل مثنى مثنى، وينظر أهل الجماعة المسلم في صلاته والجماعة في المسجد ينظرون ما هو الأيسر في حق عامة المصلين من جهة كثرة القراءة علتها أو طول القيام وعدم طول القيام، يكون ينظرون الأيسر الذي يعينهم على قيام الليل في رمضان. وهكذا أيضا في صلاة المسلم في سائر السنة ينظر ما هو الأيسر في حقه، لكن شان أنه لا حد في ذلك على الصحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الصلاة في هذا، جاء أنه أوتر بتسع وسبع وإحدى عشرة، وهذا هو جاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث عائشة، وجاء في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على السعة في صلاة الليل. قال رحمه الله: وأكثره إحدى عشرة، إحدى عشرة كما تقدم في النسخة الأخرى ركعة، مثنى 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 مثنى، ويوتر بواحدة. وعلى المذهب أنه يجب أن يسلم، وعلى قول الجمهور لا يجب ذلك، لا يجب ذلك، وهذا أظهر لا يجب، ولا دلالة في الخبر على الوجوب صلاة الليل مثنى مثنى. ولو دل على الوجوب فالأخبار الصريحة، فالأخبار الصحيحة الصريحة في أنه كان عليه الصلاة والسلام يسرد صلاته. وإن كانهم يقولون إن هذه صفة أخرى، لكن هذا جاء فيه روايات أخرى تدل على أنه صلى أربعا ثم أربعا، وجاء أيضا أنه صلى ثمان وسلم عليه الصلاة والسلام عند أبي داود، صلى ثمان وسلم في الثامنة، ثم صلى ركعة، ثم صلى ركعتين خفيفتين جالسا، ثم صلى ركعة 11، شأن أنه صلى ثمان ركعات ثم سلم. وجاء أنه صلى أربعا كما حديث عائشة، لكن هذا وقع في خلاف، صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا، ثم صلى ثلاثا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا كما في صحيح مسلم، ولم يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام، صلى خمسا، لكن خمس هذه تمام إحدى عشرة، تمام إحدى عشرة. فالكل جائز على الأظهر، لكن الأكمل هو أن يسلم من كل ركعتين. ولهذا ذهب كثير من الحديث والإمام سفيان الثوري رحمه الله إلى السعف في هذا، وهذا أيضا في المذهب، لكن قالوا حين يسرد يجوز أن يسرد إحدى عشرة ركعة. اختلفوا هل يجلس في العاشرة ثم يقوم، كذلك هل يسرد مثلا غيرها، لكن إذا كان على طريق الوتر كما سيأتي فهذا هو المذهب كما في كلامه في الخمس والسبع. قال: ويوتر، وأكثر إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وهذا على قول الجمهور الذين لا يوجبون أن يصلي مثنى مثنى، لأنه عليه الصلاة والسلام سرد خمسا وسرد سبعا وسرد تسعا، لكن في بعضها جلس قبل التاسعة وكذلك أيضا قبل السابعة بدون سلام. ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، إذا أوتر بواحدة وكان يسلم، هل الوتر جميع الصلاة أو الوتر هو الواحدة؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا فصل الصلاة سلم من كل ركعتين أن الوتر ركعة واحدة، لأنه قال: وأكثر مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وإن أوتر بخمس جعل الوتر أكثر من واحدة إذا وصله، وإذا فصل كان وتر واحدة. والأظهر والله أعلم أن الجميع وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فجعل الجميع وترا، جعل الجميع وتر. وإذا كانت المفصولة، إذا كان الفصل أفضل من الوصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فكون المفصولة تكون وترا مع ما قبلها أولى بأن تكون الموصولة وترا، لأن الفصل أفضل لما فيه من زيادة العمل والتسليم عن يمين وعن شمال، ثم يستأنف عبادة ثانية، ثم التسليم أنشط له، ثم التسليم فيه استفتاح مرة أخرى، ثم يعني فيه ما ليس، لأن الصلاة الركعة الأولى يشرع لها أمور لا تشرع فيما بعدها من الركعات التي بعدها حين وفيها تكبيرة الإحرام، يعني فيها تكبيرة الإحرام وفيها الاستفتاح، فلهذا هذه أعمال لا تكون حين يكون بتشهد واحد وتكبيرة إحرام واحدة وسلام واحد عن يمينه وعن شماله في جميع صلاته، بخلاف ما إذا فصل فإنه يزيد بهذه الأعمال، تكبيرة الإحرام لكل تسليمة، والتسليم في آخر الصلاة، والتشهد في كل ركعة في كل تسليمة، هذه أعمال عظيمة تزيد على الصلاة الموصولة، فهي على هذا الوصف تكون أولى بأن تكون وترا من الصلاة الموصولة خمس وسبع أو تسع، والجميع كله خير، وهذا من حيث الجملة، لكن من حيث الأفضل هذا يختلف بحسب حال الشخص، فقد يكون الأفضل في حقه الفصل، قد يكون الأفضل في حقه الوصل بحسب حضوره في صلاته، ولهذا قد يكون المفضول فاضلا، المفضول في نفسه قد يكون فاضلا في حق الشخص، مثل قراءة القرآن والذكر والدعاء، أفضله القرآن ثم الذكر بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الدعاء بمعنى المسألة، قد يكون نوعا من هذه الأذكار أفضل في حق شخص دون غيره، لما يحصل له من حضور قلب وإخبات وخشوع وابتهال وتضرع لا يحصل مثلا حال نوع آخر من الذكر. قال رحمه الله: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. أما الخمس هذا واضح، هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم أنه في الخمس لم يجلس إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام. أما السبع فهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة، وجاء عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه جلس يحمد الله ويهلل ويكبره ثم قام بلا سلام، يعني بعد السادسة، ثم صلى ركعة واحدة، وكأنه للفرق بين هذه الركعة الأخيرة التي هي وتر أو هي آخر الوتر وما قبلها، ثم صلى ركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذا في السبع، وعلى هذا يجوز الأمران لثبوت الروايتين. ثم بعد السبع عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما سألها سعد بن هشام بن عامر، قالت: ثم صنع في السبع في الركعتين ما صنع في التسع، يعني ما صنع في التسع، لأنه لما صلىها صلى ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وبتسع يجلس عقب الثامنة، عقب الثامنة هذا ثبت صحيح مسلم أيضا كما تقدم أنه جلس يحمد الله ويذكره ويدعوه، يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم قام ما سلم، ثم صلى ركعة ثم تشهد ثم سلم، يعني وله قال ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وفيه أنه صلى بعدها ركعتين، وهذا قال بعض العلم كأنه بمثابة السنة الراتبة للوتر، ولهذا قال بعضهم إنه يشبه الفريضة من هذه الجهة، لأنه صلى ركعتين لكن صلاهما جالسا عليه الصلاة والسلام. وهذا استدل به، ولعله يأتي إن شاء الله، بعض العلم جواز الصلاة الركعتين بعد الوتر. قال رحمه الله: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الوتر ركعة من آخر الليل، وقال توتر له ما قد صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في صحيح مسلم كان يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين، يسلم بين كل ركعتين، والمعنى أنه يصلي ركعة الوتر مفصولة عما قبلها، وأن هذا هو الأكمل، لأنه يكون صلى الوتر بإحرام واستفتاح صلاة مستقلة، مثل ما تقدم فيما إذا فصل بين الصلوات بالتشهد والتسليم وسلم من كل ركعتين، لأن زيارة العمل زيارة خير. وإن فصل وإن وصل فلا بأس، وهذا أيضا ثبت في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة عند النسائي، وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام 3 ركعات ولم يسلم إلا في آخرهن، سلم إلا في آخرهن، والأمران ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقال يعني إن أحدهما يعني أو لا يقال بالنهي بمعنى أنه يلزم الوصل مثلا، بل يجوز الأمران، يجوز الأمران خلافا للأحناف، إنما المنهي عنه هو أن يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب، كما في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح، بل قال الحافظ على شرط الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، ثم ذكر من أحب أن يصلي بكذا وكذا إلى 11 كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا المنهي عنه هو أن يصليها بتشهدين، يشبه المغرب لأن هذا وتر الليل، فلا يشبه بوتر النهار ولا تشبه بصلاة المغرب ولا تشبه بالفريضة، فهذا هو المنهي عنه في هذا الحديث الصحيح. وعلى هذا تكون الصلاة موصولة بسلام واحد خارج عن النهي الوارد في هذا الحديث. والصحيح كما تقدم جواز الأمرين، وإن كان بعض العلم رجح الفصل من جهة أنه أثبت ومن جهة أنه أكثر عمل كما تقدم. قال رحمه الله: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، في الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه الصلاة أو هذا يعني 3 ركعات كما تقدم، والسنة أن يصلى فيها أن يقرأ فيها بهذه السور، وثبت في حديث ابن عباس يعني وأصح الأخبار في هذا حديث أبي بن كعب عند النسائي وابن ماجه، عند النسائي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب، هو حديث صحيح، وقد جاء من طرق من رواية ذر بن عبد الرحمن بذر بن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب، جاء من طرق عنه، وجاء أيضا رواه النسائي من طرق عنه من رواية ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه بدون ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه. فالحديث يعني محفوظ كما تقدم، وأيضا رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد، والترمذي من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن تابعه يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق، عن أبيه أبي إسحاق بهذا الإسناد عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه. فبهذا زالت علة شريك. وأيضا رواه زكريا بن أبي زائدة بروايته عن أبي إسحاق بهذا الإسناد عند النسائي، فهو حديث صحيح، حديث صحيح، وفيه ما كما تقدم عناية النسائي بأمور الأخبار والعلل، ولهذا طرق حديث ابن أبي كعب من طرق عدة يبين أن الحديث صحيح وأنه محفوظ من حديث أبي بن كعب، وأنه من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة تارة عنه عن أبيه عن أبي كعب، تارة عنه عن أبيه أنه هو الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليظهر والله أعلم أنه رواه عن أبي كعب، فتارة يذكره وتارة يذكره، لكن هذا لا يضر، غاية أن يكون مرسل صحابي، مرسل صحابي، فلهذا الخبر صحيح في هذا الباب كما تقدم، وأن هذا هو السنة. سيأتي الإشارة إن شاء الله في درس آتي إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا وذكر القنوت. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.